بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في شروط المتعاقدين، وكان الشرط الأول هو اعتبار البلوغ، وهناك من يتحدث أن المعتبر هو الرشد وليس البلوغ، فالرشد إن تحقق ولو قبل البلوغ كفى في صحة المعاملات، لكن المشهور الذي ادعي عليه الإجماع هو اعتبار البلوغ وليس مجرد الرشد، بل البلوغ مع الرشد هو المعتبر، باعتبار أن البلوغ لوحده غير كاف، بدليل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا المشهور هو اعتبار بلوغ الصبي في معاملاته. هنا قبل ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه يشير إلى مقدمة لطيفة وإن كانت مختصرة في أفعال الصبي، فيقول أفعال الصبي تارة تكون في أصول الدين وأخرى تكون في الفروع، وإذا كانت في الفروع فتارة تكون مما لا يحتاج إلى قصد، وأخرى يحتاج إلى قصد، والتي تحتاج إلى قصد تارة تكون عبادة وأخرى تكون معاملة. وأما في الأصول كالإسلام مثلا فقالوا إن إسلام الصبي كعدمه، وخرج عن ذلك إسلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن جملة من المحققين يقولون إن الإسلام إن تحقق من الصبي القصد إلى الإسلام والتشهد والإيمان إن تحقق وهو أمر واقعي، ولا فرق بين صبي وبين كبير، فيكون إسلام أمير المؤمنين وفق القاعدة، مع لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وحينئذ يكون الصبي مشمولا لكل المطلقات إلا ما ارتفع عنه بحديث رفع القلم من قبيل مثلا قتل المرتد، ومن قبيل حبس المرتد عند الصلاة وما إلى ذلك. هذا في الأصول. أما في الفروع فتارة يكون فعل الصبي مما لا يحتاج إلى قول كالطهارة والنجاسة، وحينئذ يقول جملة من المحققين إن النجاسة تحصل من الصبي والحدث يتحقق عند الصبي، فلو أدخل مثلا وهو مجنب غاية الأمر لا يجب عليه رفع حدث الجنابة ما دام صبيا، ولا فهو مجنب. ولذلك مثل هذا الصبي عند البلوغ يجب عليه الاغتسال، لأن الحدث قد تحقق منه قبل البلوغ. هذا في العبادات، في الأمور التي لا تحتاج إلى قصد. وأما الأمور التي تحتاج إلى قصد فتارة تكون عبادة، فهنا العبادات إما مستحبة وإما واجبة، والمستحبات مشروعة بحق الصبي، ولا يمكن رفعها بحديث رفع القلم، لأن حديث رفع القلم إنما مورده مورد الامتنان ولا يمكن أن يؤدي الصبي عبادة كأن يزور الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أو صدن الثواب، فنقول هذا مرفوع عنه بحديث رفع القلم، لأن هكذا رفع خلاف الامتناع. وأما الواجبات فقالوا بأن الواجبات ثابتة بحق الصبي، لكن الإلزام مرفوع عنه بحديث رفع القلم، فتبقى المطلوبية أي المشروعية، هكذا قيل. إلا أن جملة من المحققين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه قالوا الحكم لا يمكن أن يكون على بعض أفراده إلزاميا وعلى أفراد أخرى ترخيصية، لا يمكن. ومن هنا فبما أنه لا يمكن أن يكون أن تكون الأحكام إلزامية بحق الصبي، فهذه الأحكام ساقطة أصلا بحديث رفع القلم، وبالتالي لا دلالة على المشروعية. نعم يمكن أن نستفيد المشروعية من أدلة أخرى لا من دليل أن الأحكام تشمل الصبي ويرتفع الإلزام بحديث رفع القلم فتبقى المطلوبية، لا، إنما نستفيد المطلوبية من أدلة أخرى كالأدلة التي دلت على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال مروا صبيانكم بالصلاة، نحن مضمون الرواية نأمر صبياننا بالصلاة. فإذا بنينا على أن الأمر بالأمر أمرون، فحينئذ عبادات الصبي مشروعة بغنيمة، إذا كان الأمر بالأمر أمر مفروض أن تكون واجبة، لكن بغميمة حديث رفع القلم تكون ليست واجبة وإنما مشروعة. والمشروعية في العبادات كما هو معروف عندكم ماذا تساوق؟ تساوق الاستحباب على الأقل، لأنه ماكو معنى لعبادة أن تكون مباحة. هذا كله في ما يحتاج إلى قصد وكان من العبادات. أما المعاملات وهو مورد البحث، فهل يعتبر البلوغ أم لا يعتبر؟ هذا من هنا ندخل في بحثنا. المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا اعتبار البلوغ والرشد لا بد أن يتوفر البلوغ، وأن لا يثبت أن البالغ سفيه، لأنه إن كان سفيئا فينطبق عليه حكم آخر، وهو أن السفيه لا يسلم الأموال ولا يتصرف بالأموال. فما هو الدليل على اعتبار البلوغ؟ السفه شيء لا يصدق عليه انه جنون حتى نقول مقابل العقل، العقل يشترطون مقابل الجنون، لكن السفه ليس، قد يكون انسانا عاقلا لكن سفهيا في التصرف في المعاملات. الدليل الاول هو الايه الكريمه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الشيخ المصنف استدل بشكل بسيط في هذه الآية، ولأن هذا الموضوع موضوع سيال، واشتراط البلوغ كما عرفتم موضوع سيال في أغلب الأبواب الفقهية، بل جميع الأبواب الفقهية إلا ما ندار، حينئذ نحتاج أن نفصل البحث في هذه الآية. هذه الآية كثيرا ما يستدل بها على البلوغ، فنترك استدلال المصنف نعود إليه بعد ذلك، ونحتاج إلى شيء من التفصيل في هذه الآية. كيف يستدل بهذه الآية على اشتراط البلوغ؟ يستدل على اشتراط البلوغ بهذه الآية بتقريبين. التقريب الأول هذا التغريب للمحقق النائيني رحمة الله عليه بحسب نقل السيد الحائري الله يحفظه في فقه العقود. التقريب الأول يقول في معنى الآية المباركة يوجد احتمالان. رجعوا للآية، خلوها بينكم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. التقريب الأول للمحقق النائيني رحمة الله عليه يقول يوجد في الآية احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون قوله حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أن يكون قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح غاية للابتلاء خارج عن المغير، بمعنى أن زمان الابتلاء هو ما قبل البلوغ، يعني ابتلوا اليتامى قبل البلوغ. ويكون قوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم تسريعا للابتلاء قبل البلوغ. فالمعنى معنى الآية إن الابتلاء يكون لما قبل البلوغ، فإذا ظهر بالابتلاء الرشد فإن آنستم منهم رشدا، فإذا ظهر بالابتلاء الرشد وجب دفع المال إليه. وعلى هذا الاحتمال حينئذ لا يشترط في دفع المال البلوغ بل يكفي الرشد. أعيد توضيحا، حتى إذا بلغوا النكاح غاية للابتلاء غير داخل في المغير، يعني ابتلوهم قبل البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا تكون غاية، هذه تبريع على الابتلاء قبل البلوغ، فيكون معنى الآية ابتلوهم قبل البلوغ. فإن رأيتم منهم رشدا فادفعوا إليهم الأموال. ها جاي بعدين صار بخدمتك، بعدين نشوف هذا الكلام هذا احتمال مقبول أو مو مقبول من خلال الإشكال عليه. هذا الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول لا ينفعنا في الاستدلال على اشتراط البلوغ، وإنما ينفع في إثبات اشتراط الرشد. وأنتم تعرفون الرشد قد يجتمع مع البلوغ وقد لا يجتمع. قد يكون الإنسان رشيدا وايا عندنا أطفال بعمر العاشرة لكن يتصرفون كالكبار. أقول شايفين لو ما شايفين، على الأقل أنا شايف بجيلي، يعني حسب هذا الجيل من ذي شايف بجيلي كثير من الأساتذة يكتبون لأحد الصغار يقولوا له فيك نضوج يسبق زمنا، يعني من يكتب من يكتب إنشاء من كتب نتيجة المحن ما أدري نتيجة كذا، فهذا بينضوج الدرج مع قبل البلوغ وكهواية بعد البلوغ. على كل حال فالرشد قد يجتمع مع البلوغ وقد لا يجتمع. جيد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون حتى للغاية وداخل الغاية في المغير، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم تفريعا على الابتلاء مع البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن بلغوا وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هكذا يكون معنى الآية. حينئذ وفق هذا الاحتمال تدل الآية على اشتراط البلوغ. طبعا ما بدخل في ابحاث بعد الغاية تدخل في المغير، هذه تفاصيل كثيرة اتعبكم بها، نسلم بها اصول موضوعية. فحينئذ يوجد احتمالان. الاحتمال الاول يقول الغاية غير داخلة في المغير، وحينئذ ابتلوا اليتامى قبل البلوغ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، وهذا الاحتمال يدل على اشتراط الرشد ولو حصل قبل البلوغ. والاحتمال الثاني الغاية داخلة في المغير وبالتالي ابتلوهم قبل البلوغ فإن بلغوا وأنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. هذان احتمالان، هذا كلنا في التقريب الأول الذي هو للمحقق النائين رحمة الله عليه. بس احنا ما نتكلم عن سبب النظر، احنا الرئيس نقول ما نسلم بهذا المشهور. ما في اشكالات وما في اشكالات. نعم طبعا بلوغ مع رشد. طبعا هو طبعا حتى الذين يشترطون البلوغ يقصدون بلوغ ورشد. البلوغ لوحده، فان ثبت البلوغ لوحده طب الاصل في الانسان عدم السفه، فان ثبت انه سفيه يطير لا تأتي السفهاء أموالك. واضح عندك الفكرة؟ جيد. قال طبعا أشكل المحقق النائيني أفضل المعنى الأول واستفاد المعنى الثاني من الآية، والسيد الحائري يوضح إشكاله أو يعمقه فيقول إذا حملنا الآية على المعنى الأول، شنو معنى الآية الأول؟ ابتلوا اليتامى قبل البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا ولو كان قبل البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم، هذا معنى الآية الأول. فلازم ذلك أن الأمر لا يخلو من أحد فرضيتين، من إحدى فرضيتين أو أحد فرضين. الفرض الأول نفترض ان الرشد وحده يجوز دفع المال اليهم، والبلوغ وحده ايضا يجوز ذلك، هذا الفرض الاول. والفرض الثاني ان الرشد وحده يجوز دفع المال اليهم، اما البلوغ فلا اثر له. فرضا في المثل عندما تقول وابتلوا اليتامى قبل البلوغ ثم إن آنستم منهم رشدا ولو قبل البلوغ فادفعوا إليهم الأموال، فلا يخلو الأمر من أحد فرضين. الفرض الأول أن الرشد وحده كاف أو أن البلوغ وحده كاف، والفرض الثاني أن الرشد وحده كاف دون البلوغ، ولعل الفرض الثاني هو الظاهر. فنقول إذا أريد الفرض الأول يعني كفاية البلوغ وحده وكفاية الرشد وحده، فهذا مردود بآية ولا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن البلوغ وحده غير كافٍ. وإذا أريد الفرض الثاني وهو أن الرشد وحده كافٍ والبلوغ لا أثر له، فهذا يعني ان جعل البلوغ في الآية الشريفة لغو محض كما اشكل جناب الشيخ. من فائدة البلوغ؟ قل وابتلوا اليتامى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالكم. وبهذا الاشكال يتبين ان الاحتمال الثاني هو الراجح، بل هو الظاهر من الآية الكريمة. ما هو الاحتمال الثاني؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، فان بلغوا جاوبوني وانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذا التقريب الاول لاستفادة اشتراط البلوغ من الآية الكريمة، وهو للمحقق النائين رحمة الله عليه. الاستدلال الثاني او التقريب الثاني لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر سلك مسلكا اخر في استفادة اشتراط البلوغ من هذه الآية الكريمة. ماذا قال؟ قال الآية قالت حتى لا يستفيد من حتى يقول، هنا دخلت على جملة شرطية، يستفيد من إذا بلغوا النكاح شرط جزاؤه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني هذه إن آنستم رشدا جملة الشرط والجزاء بمجموعة جزاء للشرط الأول وهو إذا بلغ النكاح. واضح عندكم الفكرة؟ وحينئذ هذه جملة شرطية تقول إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالجزاء هو جملة الشرط والجزاء الثانية إذا لم يبلغوا النكاح. واضح عندكم الفكرة؟ فلا تدفعوا إليهم الأموال. طبعا هنا قد يقال بأن هذا مبني على أن الجملة الشرطية تفيد المفهوم، تعرفون أكو خلاف، المشهور أنها تفيد المفهوم، لكن هناك من يقول بأن الجملة الشرطية لا تفيد المفهوم مطلقا، أكو تفصيل وأكو مطلقا، أكو تفصيل بين أدوات الشرط، تارة تكون حرفا تارة تكون اسما، فإذا كانت حرفا تفيد الشرط وإذا كانت اسما لا تفيد. تفصيل أقول إذا واحد يريد يراجع فليراجع المفاهيم في بحوث سيد باقر الصدر رحمة الله عليه بتقريرات سيد كاظم الحائري. طبعا ما أدري هل هذا الجزء مطبوع له ولا ما أدري، أنا سامع منه مباشرة، فبحث بحث مفصل هناك. لكن مع ذلك يمكن أن نقول في هذا المورد حتى إذا قلنا بأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، لمن ينكر انتفاضة المفهوم يعني انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط لا ينكر انتفاء شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم في هذا المورد ينفع، ما بدخل في هذا البحث بس إشارة إجمالية. التقريب الثاني إذن لصاحب الجواهر، صاحب الجواهر استفاد من الجملة الشرطية إذا بلغوا النكاح، فإذا لم يبلغوا النكاح فحينئذ ما هو الجزاء؟ ينتفي الجزاء. شنو؟ فلا تدفعوا إليهم الأموال. هذان تقريبان لاستفادة اشتراط البلوغ من الآية الكريمة. يبقى شيء لابد أن نضيفه، الآية تكلمت عن اليتيم، فكيف نقول بالتعميم؟ نقول بالتعميم بضميمة عدم الفصل وعدم الفرق. ما الفرق بين اليتيم إذا بلغ وغير اليتيم إذا بلغ؟ ما الفرق؟ غاية الأمر أن الآية تحدثت عن خصوص اليتيم، لأن اليتيم لا أب له، وبالتالي هو الذي سوف يبتلى بدفع المال إليه وعدم دفع المال إليه والتعامل بماله، وهو بينما الطفل الذي له أب عادة لا يملك أصلا، لا ملكية له في الغالب، المصداق الأوضح. فبضميمة عدم الفرق تكون الآية تتكلم عن مطلق الصبي وليس فقط الصبي اليتيم. بعد الآية تحدثت عن أموال الصبي ولم تتحدث عن أموال الغير، وإحنا بأثناء كلامنا في المأتن ماذا قلنا؟ قلنا المسألة تبحث بمقامين، المقام الأول تصرفات الصبي بنحو الاستقلال في ماله أو مال الغير، تذكرون لما تذكرون، والنحو الثاني بنحو الآلة. وإحنا الآن كلامنا في المقام الأول، تصرفات الصبي بنحو الاستقلال في ماله أو في مال الغير. واضح اسم الفقه. ونعمم نقول الآية تكلمت عن أموال الطفل، لا فرق بين أمواله وأموال غيره، وإن تصورت الفارق فبالأولوية بحث، إذا كان يجوز له بعد البلوغ التصرف بماله ولا يجوز له قبل البلوغ التصرف بماله، فمن باب أولى أنه لا يجوز التصرف بماله غيره، فبضميمة الأولوية بعد. واضح عندكم الفكرة؟ نقرأ العبارة ونقرأ الشيخ المصنف يستشكل على الاستدلال بهذه الآية. قال: وأما اعتبار البلوغ، لازم هناك تكون إذا تبدون ضيفون البحث هنا في المقام الأول، يعني بتصرف الصبي بنحو الاستقلال في ماله. طبعا دير بالكم ما نتكلم في نحو الاستقلال يعني لا بنحو لا يشمل الوكالة، الوكالة ايضا تصرف بنحو الاستقلال. يعني الان الاب اذا وكل ابنه قال له بيع، والابن قال بعتك وذاك الاخر اشتريت، هذا تصرف بنحو الاستقلال، يختلف عن التصرف بنحو الآلة. بنحو الآلة يقول له قل والآخر يجيب، واضح عندك الفكرة آلية. أما الوكالة فتعتبر أيضا تصرفا بنحو الاستقلال، يعني أنت وكيل مفوض لك الأمر، واضح عندك الفكرة. بنحو الاستقلال أيضا تسمى استقلالا، يسمى مارسا معاملة بيعية، تبي أطالع عن نفسي أو وكالة عن غيره مارس هو. أما بنحو الآلة يأتي، واضح لكم الفكرة. بس في المقام الأول بتصرف الصبي بنحو الاستقلال في ماله أو مال وليه أو مال الغير، فإن كان وكيلا أو مأذونا، هذا مو بنحو الآلة، الآلية لها معنى آخر تأتي. أما تصرفه بنحو الآلة للغير فسيأتي في الفقرة الثانية. لا هناك راح نجي شنقول بمسألة تم الاتفاق بيني وبينك، تم الاتفاق وخلينا الصبيان بنحو الآلة لإجراء الصيغ، او خلينا الصبيان بنحو الآلة للدفع المعاطاة، هذا آلة. ومرة انا اقول لابني انت وكيلي في بيع البيت، هو الذي يجري المعاملة، واضح الفكرة. وكيل فرق بين انا اتفق وياك واترك الطفل بنحو الآلة، فرق كبير. فالوكيل والمأذون يعتبر تصرفه بنحو الاستقلال، اما الطفل اذا انا اتفقت وياك ومجرد قلت خلينا آلة باجراء الصيغة، يعني هنا الكلام منين جاي البحث؟ انه يشك انه مسلوب اعتبار العباره لو مو مسلوب اعتبار العباره، هو مجرد يتكلم عباره او مجرد يدفع دفعا خارجيا، انا وياك متفقين هذا آل صار طفل آل، واضح؟ النيابه انا وياك متفقين، يعني ما متفقين انا وياك، انا انيب ابني او اذله او اوكله يبيع بيتي، فهو راح يقول وكالة هو النيابة. لا أنا قلت النيابة وكالة، تكلم قلت الآلة ما كنت تطورني، النيابة والوكالة والمأذونية شيء واحد، لكن لأن ثلاثة مقابل الآلية، الآلية شيء آخر. طيب أما اعتبار البلوغ فهو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، وقد يستدل له بما يلي: أليف التمسك بقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن ظاهره ظاهر من؟ ظاهر قوله تعالى إناقة جواز تصرف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا وضيفوا له وإناث الرشد. لا طبعا إناث الرشد ما نتكلم عن الشرط، لا بس بلوغ النكاح، بس بلوغ النكاح بعدين نجي انه ولا نقول الذي هو يعني بلوغ النكاح، بلوغ النكاح ما نربط بإناث الرشد، انما بعدين نقول يكفي اشتراط البلوغ ام لا بد من اضافة انث الرشد. هنا حتى إذا بلغوا النكاح بحث مطول هناك، شنو المقصود حتى إذا بلغوا النكاح؟ يقتصر بحث للسيد صلى الله عليه رحمه يقول القابلية على النكاح، بلوغ النكاح ليس المراد نفس الفعل الخارجي ولا يشترط ذلك، وإنما القابلية على النكاح. طيب وهو وإن كان خاصا باليتيم، يا هو وهو
بعد
وين قيد الرشد؟ ما مذكور الآية قيد الرشد. ها؟ أي يعني بعد أن بلغوا آنس الرشد. لا لا، بس البلوغ نتكلم، ما نتكلم اشتراط البلوغ، ما نتكلم ما هو المشترط، نتكلم شنو معنى بلوغ النكاح. لذلك أنا على عبارة الشيخ المصنف، شنو معنى بلوغ النكاح؟ حتى بعدين هاي إنه ما هو المشترط بلوغ النكاح واحدة لو أنثى الرجل. لا نتكلم هنا شنو معنى بلوغ، معنى عبارة بلوغ النكاح، بلوغ النكاح القابل عن النكاح. بعدين نستفيد إنه بلوغ النكاح واحدة غير كافٍ، لابد من إناث الرشد. هذا ما قاعد أتكلم، بس العبارة شنو معناها؟
يعني الشيخ هو جاي يتمس التقرير الثاني ما أطلع الجواز.
يا
الله
مصدق. ما أتكلم شيخ مصدق. لا 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 ما. لا 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 ولا أتكلم عن أي تقريبا، جاب شيء آخر. ما تناول الرشد موضوع ثاني. حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح بأي تقريب قال ظاهرة بأي تقريب، ما جاب التقريب، ما جاب تقريب، ما جاب أي شيء، لا تقريب الشيخ النعيمي ولا تقريب صاحب جو. قال ظاهرة أن تصرفات الصبي لكي تصحح منوطة ببلوغ النكاح. وطبعا أيضا مو 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 معنى ظاهرة أنه ما يتكلم عن إناث الرشد، لأن ذاك أمر مسلم بدليله. قال وهو وإن كان، وهو شنو هو؟ قوله تعالى وإن كان خاصا باليتيم وبالتصرف في أموال نفسه دون التصرف في أموال غيره. التصرف في أموال الغير بنحو الاستقلال، كلامنا كله في بنحو الاستقلال. شلون التصرف بنحو الاستقلال في أموال الغير؟ شنو معنى بنحو الاستقلال؟ جاوبوني كالوكيل. إذن الوكيل وين صاير بنحو الاستقلال؟ التصرف بأموال الغير هو مو أصالة عن نفسه، كالوكلاء المفوض إليهم الأمر. إلا أنه يمكن التعميم، التعميم لمن؟ لغير اليتيم ولأموال الغير، بضم عدم القول بالفاصل. عدم القول بالفاصل بين من؟ إذا تدون تكون بين التصرف في ماله ومال الآخر. إذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فمن شنو؟ فلا يجوز له التصرف في الآخر، ماكو فرق. بعدين أجل الأولوية، وبين كونه يتيما أو غير يتيم. بل والأولوية، بس الأولوية وين هاي؟ مو بين اليتيم وغير اليتيم، ماكو أولوية لغير اليتيم على اليتيم، لا، بل الأولوية بلحاظ التصرف في أموال الغير. يعني إذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فمن باب أولى أنه لا يجوز له التصرف في مال الغير. وفيه هنا الشيخ المصنف يستشكل إشكالا، طبعا هذا الإشكال ليس متبنى من قبل مشهور الفقهاء، ليس متبنى. الإشكال يقول الآية أجنبية عن اشتراط البلوغ في صحة معاملات الصبي. غاية الأمر الآية تقول حتى لو قلنا بعدم الفاصل أنه لا يجوز دفع الأموال إلى الصبي قبل البلوغ، لا يجوز دفع الأموال إلى الصبي قبل البلوغ. أما أنه فيها دلالة على أن معاملات قبل البلوغ ليست صحيحة، لا دلالة فيها على ذلك، فلتكن معاملاته صحيحة والدافع للمال هو الولي، ما المانع من ذلك؟ هكذا يقول الشيخ المصنف. الشيخ المصنف يقول الآية أجنبية تماما عن اشتراط البلوغ في صحة تصرفات الصبي المعاملاتية، فليكن الأمر هكذا، يجري المعاملة قبل البلوغ وهو لا يدفع المال، ليس لديه مال يدفع له، هو الولي هو الذي يدفع المال. وين أكو دلالة بالآية على أن هذه التصرفات غير جائزة؟ واضح لكم؟ قال وفيه إن الآية الكريمة ناظرة إلى دفع الأموال إلى الصبي وأنه لا يجوز قبل البلوغ، ولا تدل على بطلان معاملاته فيما إذا كان الدافع، يا هو الدافع، شنو الدافع لمن؟ للمال، بعد تمامية المعاملة هو الولي. سؤال عن صبي قال لآخر إلا بعتك داري هذا ملكه، هو يعرف هو وارث بمليون جي. شنو وين اكو دلالة بالآية على انه تمنع من ذلك؟ غاية الامر ان هذه الدار لا تسلم ويباح بها التصرف تماما للصبي، فاذا باع لشخص كبير فليكن الدافع للدار هو الولي. والمال هذا المال لا يسلم للصبي، يسلم للولي، ما المانع من ذلك؟ الآية أجنبية عن ذلك، واضح؟ ما يصير ما ندفع الأموال للصبي، ما يندفع للأموال. أكو ولي، أكو الأموال لا تدفع المؤمنين، مع ذلك إذا بيده بعد شنو مشكلة بيده؟ فشنو المشكلة؟ الأموال بيده أصلا ماكو مشكلة، واضح الفكرة؟ بس هذا الفرض بعيد، لأنه الأموال دائما لا تسلم للصبيان، إذا ماكو فقير فعدول المؤمنين. شنو؟ لا طبعا ادفعوا ووجوب تكليفي، لكن اذا لم يدفعوا جاي فادفعوا ظاهرها الوجوب التكليفي. لكن شنو معنى الوجوب التكليفي في هذا المورد؟ لولا انه لا يصح لكم التصرف في المال بعد بلوغ الصبي. الدليل الثاني التمسك برواية حمران عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية موجودة في الوسائل بحسب صفحة آل البيت الجزء الأول صفحة 43، بس الرواية ناخذها 43 بحسب صفحة آل البيت بالجزء الأول. الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الثاني قال: وعن محمد بن يحيى، الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، فتكون هذه الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أما الأشعري وأما البرقي وكلاهما ثقة، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب وهو ثقة، عن عبد العزيز العبدي، عبد العزيز العبدي ضعيف، عن حمزة بن حمران، حمزة ابن حمران لم يوثق، حمران فيه تفصيل فيه كلام لا داعي لذكره الآن، واضح لكم الفكرة. قال: سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت له، إلى أن قال هذا الكلام اللي موجود في المتن، قال: إن الجارية إذا تزوجت أو تزوجت ودخل بها ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها شنو؟ ذهب عنها ولها 9 سنين، ماذا قالت الرواية؟ ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها بشراء والبيع. طبعا هذه الرواية من الأبحاث اللطيفة في بلوغ البنت، تعرفون أنها فقود كلام في متى تبلغ البنت، 6 سنوات أم شيء آخر، وهذه الرواية تدخل في باب المناقشة في ذلك، هل 6 سنوات ورضت؟ لأن الواقع الخارجي في زمن الإمام كانت المرأة تحيض وتبلغ بعد يعني في سن 9، لأن المنطقة حارة مثلا أو لا، 9 سنوات لها موضوع، لها موضوعية في مسألة البلوغ. أكو بحث الروايات الكثيرة الكثيرة جدا تتحدث أنها تبلغ بالتس، بعض الروايات أنا شايف رواية واحدة صحيحة السنة تقول لأنها وذلك أنها تحيض يعني تبلغ بالتس يقول في 9 سنوات ثم يعلل الإمام، وذلك أنها تحيض. ولذلك البعض يناقش علميا بأن 9 سنوات ليست مرادة بخصوصها، إنما هو المسألة هي بلوغ النكاح، يعني الحيض تعرفون بلوغ النكاح عند البنت يقترن بكونها أصبحت تحيض. هذه الرواية من الروايات التي تدخل في ذلك النقاش والبحث، لأن ما شنو قال الإمام؟ قال وتزوجت أو وتزوجت، يعني مو 9 سنين بس، يعني معناها كانت لها القابلية على التزوج. متى تكون لها القابلية على التزوج؟ عندما تكون بالغة، عندما تكون حائض. على كل حال بحث آخر هنا. قال جاز أمرها في الشراء والبيع، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. وفيه أن هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على ماذا؟ جابوني على أن الغلام قبل البلوغ يجوز أمره، يعني ينفذ؟ لا ينفذ. والبنت قبل البلوغ ينفذ أمرها؟ لا ينفذ، يعني معاملاتها غير صحيحة. الشيخ المصنف قال وفيه إن دلالتها وإن كانت واضحة إلا إنها ضعيفة السند على ما تقدم البحث في عن على ما تقدم في البحث عن شرائط التكليف، وقلت لكم ضعيفة بأكثر من واحد على الأقل من جهة عبد العزيز العبدي وحمزة بن عمران. هذا نرجع إلى ذاك البحث اللي أنا ذاك اليوم ذكرته، إنه عمل المشهور جابر لضحوي سند هذه الرواية أم ليس بجابر، وندخل في ذاك البعد. وهناك هو أيضا يقول عمل المشهور ليس جابرا لضحوي سند الرواية. صلوا على محمد وآل محمد.